فجرنا زهر من الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كن ولا تكن. تكلمت عن منزلة راقية من منازل الإيمان، بل ويحتاج إليها الإيمان، بل لا إيمان بغيرها، ألا وهي منزلة اليقين. فقلت علينا أن نكون من أهل اليقين، والطريق الموصل لليقين هو بالنظر في كتاب ربنا، وبالنظر أيضا في المخلوقات التي تحيط بنا. فالقرآن هو كتاب الله تعالى المسطور، والكون هو كتاب الله تعالى المنظور. وقد دعانا كتاب ربنا المسطور للنظر في أنفسنا وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، أي لمن سلكوا طريق اليقين، لمن أرادوا أن يكونوا مستيقنين، متأكدين، مطمئنين لقدرة رب العالمين. فنحن نقر بوحدانية ربنا وبقدرة ربنا، فحتى تلتقي تلك المعرفة النظرية مع المعرفة العملية هذا أمر يحتاج إلى نظر. ولذلك المجنون لا يكلف، والصغير لا يكلف، أما الذي يكلف فهو الإنسان العاقل صاحب العقل الحاضر، هو الإنسان الذي يكلف بالنظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت. آيات، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، سيروا في الأرض. فنحن ننظر في أنفسنا وننظر في الكون المحيط بنا وللنعم العظيمة المقدرة، وأن الله تعالى لما أخرجنا للحياة لم يدخر عنا شيئا أو لم يحجب عنا شيئا يكون سببا في حياتنا، بل كل ما كان سببا في حياتنا فقد جعله الله تعالى لنا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذه آيات من ربنا سبحانه وتعالى تحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى تفكر حتى نصل لدرجة اليقين إن شاء الله. وأشرت من قبل إلى أن اليقين يقين خبر ويقين مشاهدة، يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة. يقين الخبر ما جاءنا عن المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم، يقين الدلالة الأدلة الموجودة في الكون، يقين المشاهدة أستحضر الغيب بعد الثقة والاطمئنان والتصديق، وكأنه بالنسبة لي شهادة، كما حدث من بعض الصحابة كحارثة وكغيره الذي قال رأيت الجنة والنار حقيقة، قيل كيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعيني رسول الله أنسر عندي من رؤيتي لهما بعيني، لأن عيني تزيغ وتضغى بخلاف عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى عن عين رسول الله ما زاغ البصر وما طغى. هؤلاء انتقلوا من مرحلة الخبر إلى رتبة الشهادة، كأن الغيب أصبح رأي عين بالنسبة له. ولذلك هناك علم اليقين، علم خبر جاءك من صادق، هناك عين اليقين المشاهدة، هناك حق اليقين كأنك تعايش ذلك اليقين، كما قال سيدنا علي عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فمعرفتي لربي منة من ربي سبحانه وتعالى علي. ولذلك كيف يحتاج ربي إلى دليل وأنا أنا دليل على وجود ربي؟ ولله در قول ابن عطاء السكندري، قال كلاما رائعا، والله يكتب بمداد من ذهب في صحائف بالنور، إذ يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. يعني أنا أستدل على وجود الله بالشمس والشمس مسيرة والشمس مسخرة. أستدل على وجود الله تعالى بالقمر والقمر مسير والقمر مسخر. أستدل على وجود الله تعالى بسمعي ببصري بكل الكائنات والموجودات، كل مظاهر القدرة والإعجاز الموجودة في الكون، وهي في الحقيقة مفتقرة إلى الله، بل مصدرها هو الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ حاشا لله. والله كلام رائع، وأنا دائما يعني أتدبر وأتفكر في مثل هذه الأقوال وأقول إنها لم تخرج من قلوب خاوية ولا من قلوب خالية، إنما خرجت من عقول ناضجة ومن قلوب تقية نقية عرفت الحق، بل عاينت الحق، بل وصلت لحق اليقين. انتقلت من مرحلة العلم لمرحلة المعاينة لمرحلة المشاركة والمعايشة، حق اليقين وصلوا. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ سبحان الله، حاشا لله، ده الله تعالى هو الذي أظهر كل شيء. أتستخدم الأدلة ليتوصلوا بها إلى الله؟ نحن نضطر اضطرارا لمثل هذا في بعض الحالات. ثم يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ والله لم يغب ربي لحظة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، بأمره قامت السماوات والأرض، وبأمره استقامت الكائنات، وبأمره استقرت الأفلاك في مداراتها، وبأمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل بدقة، الشمس والقمر بحسبان. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ لم تغب يا ربي لحظة، آيتك في الكون مبثوسة، حكمتك في الكون محسوسة، آلاؤك على الخلق مشاهدة، وما بكم من نعمة فمن الله. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ الأدلة والآثار الدلائل هي التي توصل إليك. ثم يقول ابن عطاء السكندري: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. عميت يقصد عين البصيرة هنا لا العين الحقيقية. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. الكلام ليس فيه تكلف وليس فيه السجع المتكلف، إنما هو كلام بغير تكلف سلس، لكنه يحوي روائع الحكم، يحوي قمما. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فقلنا هناك يقين الدلالة، والله تعالى لا يحتاج إلى دليل ليدل عليه، بالرغم من أنه سبحانه ندبنا لنبصر في الكون ولننظر في الكون ولنتفكر في الكون حتى يكون إيماننا إيمانا مبنيا على يقين. أسأل سؤالا: إذا من الله تعالى علينا، وأسأل الله أن يمن علينا بذلك، ووصلنا لدرجة اليقين، ما هي الآثار، ما هي الفوائد التي تعود علينا من كون إيماننا ينطلق من قاعدة اليقين؟ أولا، من الفوائد أنني أستعذب الطاعة وأستشعر حلاوة العبادة ولذة المناجاة، وأستشعر القرب من الله حينما أعبده وأطيعه وأناديه وأناجيه وأنا أستشعر قربه، أوقن من وجوده وقدرته، أعلم أنه سميع بصير قوي متين سبحانه وتعالى. هنا تكون العبادة لها لذة، كمن يفتح المصحف ويشرع في القراءة ثم يندمج وكأنه في استغراق تام أمام النصوص والآيات التي يطالعها، وكأنه يستحضر أن الملك يكلمه، أنه بحضرة رب العالمين. كمن قال إذا أردت أن تكلم الله وأن تدخل إليه وأن تخاطبه بلا واسطة وبلا ترجمان فاقرأ القرآن أو صلي، صلي لله، لكن بشرط أن تستحضر القرب، أن تتيقن من قربه، من سماعه، من إحاطته بك سبحانه وتعالى. هنا تستعزب العبادة، تستشعر الطاعة، تتذوق حلاوة القرب والمناجاة من رب الأرض والسماء. ولذلك يقول أحد سلف الأمة الصالح وكان من الذاكرين، يقول والله لو كان أهل الجنة، أهل الجنة، لو كان أهل الجنة في مثل هذا لكانوا في عيش طيب. الرجل يقول أنا أفضل ممن هو في الجنة، جنة بلا ذكر لا قيمة لها، جنتي ذكري، جنتي استشعاري بقرب ربي. ولذلك اليقين له علاقة وطيدة بالإحسان الذي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. الثاني كان يقسم بالله ويقول والله إني لأعلم متى يذكرني ربي. قيل له ومتى؟ قال حينما أذكره. أما قرأتم قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم؟ أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي أنا جليس من ذكرني؟ أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ما ذكرني، أنا مع عبدي إذا ما ذكرني وتحركت بي شفتاه؟ أمر ثاني أن المؤمن يستعذب الابتلاءات ما دامت تقربه من رب الأرض والسماوات، يستعذب الابتلاء والاختبار ويترسخ إيمانه في قلبه لدرجة أنه يستغني عن روحه وبدنه وقلبه ولا يستغني عن إيمانه. ما الذي حمل الصحابة على أن يحملوا أرواحهم على أكفهم ويخرجون من مكة لبلاد الحبشة من أجل ماذا؟ مال، النساء، تجارة، من أجل دين الله. طيب ما الذي جعلهم يتمسكون بالدين لهذا الحد؟ بسبب اليقين الذي عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم يخرجون في الصحاري والقفار والجبال والبراري بالليل والنهار مستخفين يواجهون القتل والموت والأخطار من مكة للمدينة وأهل مكة يطاردونهم؟ من أجل ماذا؟ من أجل دين الله. طيب ما الذي جعلهم يتمسكون بدين الله لهذا الحد؟ اليقين الذي أوصلهم لذلك، بل كانوا يستشعرون قرب ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال رسول الله في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام صحابي من صحابة النبي كان بيده يعني 5-6 مراتب يأكل فيهم، فلما سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من النبي وسأل النبي سؤال بسيط خالص، قال يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل فأدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، قال ليس بينك وبين الجنة إلا أن تلقى الشهادة لتكون من أهل الجنة. وإذا بالرجل ينظر في يده ويلقي بالتمرات من يده ويقول إنها لحياة طويلة. ده حياة طويلة إنه يظل يأكل التمرات، لأن الزمن الذي يأكل فيه التمرات هو الوقت الفاصل بينه وبين جنة عرضها السماوات والأرض. ألقى بالتمرات ودخل خضم المعركة غزوة بدر، وإذا به يكون من الأوائل الذين لقوا الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لديه يقين، صدقوا الله تعالى فصدقهم. الثاني لما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فله من الأجر كذا إن مات شهيدا وله من الغنائم كذا وكذا. فقال رجل يا رسول الله لم أبايعك على ذلك على غنائم، أنا لا أريد مالا، أنا أريد نصرة لدين الله، رفعة لدين الله، أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال على ما بايعتني؟ قال بايعتك على أن أصاب بسهم في نحري هاهنا. وبالفعل دخل الرجل المعركة وأصيب بسهم في نفس المنطقة. النبي يتفقد الأشلاء والدماء في أعقاب غزوة أحد ويرى الرجل نفسه قد أصيب بالسهم في المنطقة التي حددها وسخط شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نستشعر باليقين حلاوة الإيمان ونستعذب باليقين أي ابتلاء في سبيل رب الأكوان سبحانه وتعالى، وبالتالي مع العبادة والذكر والطاعة نكون أو يكون إيماننا أكثر تألقا بمشيئة الله تعالى. ولا تكن شاكا، الشك مرض. هناك للأسف من يشك، من يشك في وجود الله، من يشك في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا الشك للأسف بسبب ضعف إيمان العبد، بسبب وسوسة الشيطان، بسبب عدم التفكر والأخذ بالطرق الموصلة لليقين، وهذا يشغل البال ويشغل القلب ويملأ القلب بالشك والوساوس، ويظل صاحب الشك في قلق وتوتر، ما عليه إلا أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أن يكثر من النطق بالشهادة، أن يكثر من قوله آمنت بالله تعالى، أن ينظر كما قال أحد العلماء الغربيين أنا كلما اهتز يقيني دخلت معملي فأجريت بعض التجارب على أجنحة الذباب والبعوض فخرجت وقد ازداد يقيني لما رأيت قدرة ربي في بعض المخلوقات. وقد قال ربي سبحانه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. أسأل الله تعالى أن يهدي للحق قلوبنا وأن يرضينا بقضائه وقدره وأن يأخذ بنواصينا إليه. إلى لقاء قادم قريب مع كن ولا تكن، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان شهر